عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب التوحيد وكتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام العلم لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الشافعي. كتاب التوحيد من كتاب صحيح البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري الحافظ من الثقات الأزبد، قال عن إبراهيم هنا هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني البغدادي، نعم، وثقه بن معين وقال ثقة، وقال أبو حاتم الرازي ثقة، العدي قال ثقة حجة، والنسائي قال ثقة، عن ابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث، قال عن عبيد بن السباق الثقفي أبو سعيد المدني الحجازي، نعم، من الثقات تابعين ثقة، أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه، وقال هنا البخاري قائل، وقال ليث مفخرة المصريين، حدثني عبد الرحمن بن خالد بن المسافر أبو الوليد الفهم المصري، نعم، وهو أيضا من الثقات، قال أبو حاتم الرازي صالح، قال النسائي ليس به بأس، الدارقطني قال الحاكم ثقة حجة، والعجلي قال مصري ثقة، عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، وابن السباق على ما ورد عبيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه حدثه وقال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة أو آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة. خزيمة الأنصاري أعتقد هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، نعم، أو خزيمة بن ثابت هو اللي جعل له ذلك، لم أجدها مع أحد غيري. قال في قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إيش آخر الآيات؟
فإن تولوا فقل حسبي الله
عليه توكلت،
لا
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش. الشاهد للترجمة، لأن ترجمة باب وكان عرشه على الماء، ففيها وهو رب العرش العظيم. هذا الحديث حديث يعني يطوي في ثناياه قصة مهمة جدا، وهي من الأهمية المكان، وهي قصة جمع القرآن، بأن حذيفة رضي الله عنه وارضاه جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فقال: إن القتل قد استحر في القراء، فاجمع القرآن. فعمر أول ما قال حذيفة هذا الكلام قال: كيف نفعل عمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. صراحة هذه مسألة عظيمة جدا، فيها أبواب خيرة كثيرة. ثم ما زال حذيفة يظهر أهمية المسألة ويظهر ما خطر الباب، حتى قال له عمر بن الخطاب وقنع بكلامه: نذهب إلى أبي بكر. فذهب جميعا إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه فقال له: إن القتل استحر بالقراء يوم اليمامة، القتل استحر بالقراء. فقال أبو بكر، ثم أشار عليه بجمع القرآن، فقال أبو بكر: كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال وراء أبي بكر رضي الله عنه وارضاه حتى قنع بذلك، فأمر زيد بن ثابت بجمع القرآن. فهنا يقول زيد: أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة. أتى بها البخاري هنا لأن فيها كما قلنا وهو رب العرش العظيم. هذه فيها مسألتان، بل فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي مسألة جمع القرآن. أولا، قبل جمع القرآن تمهيد لها أن نقول بأنه الدين النصيحة، ولا بد للمرء أن ينصح لولاة الأمور، ولا بد أن ينصح لعامة المسلمين. الدين النصيحة، هذا الأصل، وهذا الذي حدث من حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما أن حذيفة هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان له ما له من سبق في خيرية ليست بعدها خيرية مع أهل الإسلام وفي الإسلام، تعرفون ما هي؟ خلينا نرى، ننظر كده في عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تعرفون ما هي؟ في خيرية أصلا صارت جاءت البركة لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة قال كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير فسألت عن الشر. نعم جيد، لكن أيضا بيقوم لما خلاص هذا. نعم صح، كويس ممتاز. نعم سلف أتبياء هو صحيح، هذا الذي أريده، بأن قتلوا أبا خطأ، لما قتلوا أبا خطأ قال غفر الله لكم أبي 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 رحمكم الله، لكن اختلط الأمر، تعرفون في أحد ما حدث اختلط الأمر فقتلوا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الدية، قتل قتل خطأ، فرد الدية على المسلمين، فما زال في فسحة وفي خير من أمره منذ أن فعل ذلك. وحذيفة طبعا له الحظ بأنه كان حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر الذي جاءه وقال له يا حذيفة أسماني لك رسول الله، أسماني لك رسول الله، ويبكي عمر بن الخطاب، فقال له لا ولا أزكي أحدا بعدك. هذا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فحذيفة ما زال فيه البركة، لذلك طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصح، الدين نصيحة الدين نصيحة الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لولاة الأمور واجبة، فرجع بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وبين أنه نصحه حتى قنع عمر بن الخطاب. وفيها تجاذب أطراف الحديث والحوار من أجل الوصول إلى ما يرضي الله جل في علاه، مناقشة لا مجادلة ولا مخاصمة. فذهب بعد ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه فاعترض اعتراضا عظيما. المسألة الأولى أنه لما جاء حذيفة وقال له نجمع القرآن، قال كيف نفعل أمرنا ما فعله رسول الله؟ هذا استفاد منها مسائل عظيمة جدا جدا بعقيدة الصحابة، لنفهم ونعقل كيف كان تفكير الصحابة الذين زكاهم الله فوق سبع سماوات وهم أعلم وأحكم. عندما قال له عمر الخطاب نجمع القرآن، قال له كيف أفعل أمر كيف نفعل أمر لم يفعله رسول الله؟ بما تستفيدون من ذلك؟ الإجابة نستفيد بأن الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادات لا بد لها من التوقيف، لا بد لها من التوقيف، ولا يمكن لإنسان أن يتقدم بين يدي عبادة ويتأخر إلا بأثر. لذلك قال له ما كيف نفعل أمر لم يفعله رسول الله؟ والله تعالى جل في علاه قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال كيف نفعل الأمر لما يفعله رسول الله؟ وأبو بكر لما دخلوا عليه وقال له ذلك قال كيف نفعل الأمر لما يفعله رسول الله؟ بهذه فيها دلالة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وترك النبي صلى الله عليه وسلم حجة. فيؤخذ من هذه المسألة الثانية وهي قوله كيف نفعل شيئا لم يفعله، لم يفعله يعني إيش؟ يعني تركه. إذن الترك دليل، وهذا رد على الخلفيين الذين يعني يقولون الخلف أعلم وهم أجهل ما يكونون بما قالوا. فهنا الترك دليل، دلالة على أن الترك دليل هنا، وحقا أن الترك فيه دلالات أن الترك دليل، لكن إذا ساعدت القرينة على ذلك. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد وضعت المائدة، فجاء الصحفة فيها طعام، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده، قالوا يا رسول الله فيها ضب أكل لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض يده خالد، خالد أراد أن يأكل قبض يده. يبقى لما ترك النبي ماذا فعل خالد؟ ترك، على الأقل يقول في ذلك في الإتساء أن هذا على الكراهة لا سعادة التحريم. فالترك دليل، الترك دليل. فلما قبض يده قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تأكل؟ خالد قبضت يدك فقبضت يدي. فقال له كل فإنه لم يكن بأرض قومي فأجدني عاف. يبقى إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن إقرار فعل خالد على أن الترك النبي صلى الله عليه وسلم يؤتس به فيه، إلا أن هناك علة للترك، ما ترك للحرمة، ترك علة أخرى وهي ما كان بأرض قومي فأجدني عافه. وأيضا الترك دليل بنص الآية، قال الله جل في علاء عن بني إسرائيل كانوا لا يتلهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا ما بس ما كانوا يفعلون. يبقى سمى الترك هنا ايه؟ فعلا سمى الترك فعلا فيكون الترك فعل والترك دليل وهذا الحق في هذا في هذا الباب، لا سيما اذا كان الترك في محل الفعل، لا سيما اذا كان الترك في محل الفعل بان المقتضي موجود ولم يفعل في هذا الباب. يبقى اذا نقول الترك دليل، ولانه قال كيف نفعل امرا لم يفعله رسول الله، لكن العجيب انه بعدما قال هذا قنع، والاعجب منه ان ابا بكر بعدما قال ذلك قنع بقول الاثنين وامر بجمع القران، وهذا امر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المساله فيها تحتاج الى تفصيل في هذا الباب. خلينا في التفصيل نقول كل عباده تحتاج الى اثر، والاصل فيها التوقيف، وفعل النبي يحتج به هنا في العبادات، في العبادات مفهوم. طيب جمع القران ليس عباده، نقول هل هو عباده ليس عباده؟ كيف نقول هنا هل جمع القران هذه عباده ام لا؟ تروح هنا هل جمع القران عباده ام لا؟ انظر في الناس الافاضل الاماجد الان، لابد يهديكم الله ويصلح بالكم، لابد ان ننظر بقى هنا. ها انظر حوالي الفيس، اهم شيء هذه عبد الله يهديكم الله ويصلح بالكم. ممتاز ممتاز يا صياد. هو هنا سلف قال عباده، تجر قال قال وسيله العباده، وهذا الصحيح، هو وسيلة للعبادة، هو الوسيلة، هو وسيلة للعبادة مفهوم. وهنا الوسائل لابد أن نقول الوسائل لها أحكام المقاصد، فلابد أن تكون توقفية. قلنا قد تكون الوسائل وسائل لها أدلة شرعية توقفية، ووسائل قد لا تكون إلا يعني لها أدلة صريحة، ولكن تكون ضمن الأدلة جاءت. الحق أن جمع القرآن، جمع القرآن فيه أمور، يعني احنا نقول الآن جمع القرآن لابد لنا من مخرج، يعني قلنا هم قالوا كيف نفعل أمر لم يفعله رسول الله، والحق أنه لم يفعله رسول الله، وقلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل عبادة لابد أن يكون لها عليها دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول فعل أو أقر أو أمر، صح ولا لا؟ طيب نقول أولا المخرج من ذلك، لأن هذا مفتاح عظيم جدا لأهل البدع، نقول المخرج من ذلك أمور. الأمر الأول أن هذا ينزل تحت عموم قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظه، فكل وسيلة لحفظ القرآن تنزل تحت الآية إلا ما نص الدليل على حرمته أو التعبد. هنا قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظه، فكل وسيلة، وطبعا حفظ حفظ شرعا وقدرا، حفظ شرعا وقدرا، كل وسيلة لحفظ القرآن تنزل تحت الآية. يبقى الآية أمرت بها ولا ما أمرت؟ أمرت. هذا على قول على قولنا بأنه قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، على أنه إيش؟ خبر عدم الإنشاء وخبر محض، لأن هذه الحق الآية تحقيق الآية قدرا وشرعا، تحقيق الآية هنا كونا وشرعا، كونا وشرعا. لذلك الويل كل الويل من فرط في حفظ القرآن. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم بالأدب إني كنت نسيت، ما تقول نسيت حتى لا حتى لا لا لا, لا يكون هذا فيه إيماء بالإهمال، بالإهمال نسيت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، فكيف من حفظ القرآن وتركه؟ ولذلك شدد النبي على من يحفظ القرآن أنه يتفلت كما تفلت الإبل من عقالها. فالغرض المقصود هنا الآن أبو بكر، الآن لما نقول أنه الحفظ، حفظ القرآن، حفظ الكتاب قد يكون كونا وإيش وشرعا في هذا الباب، خبر رضي الإنشاء احفظوا كتاب الله جل وعلا، ولحفظ كتاب الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم منع من كتابة الأحاديث في بادئ الأمر حتى لا تختلط بإيش؟ بالقرآن. وهذا نوع إيه؟ نوع حفظ، وهذا عمل بقول الله جل وعلا إن نحن نزلنا الذكرى، فيكون هذا الأمر أيضا وسيلة إلى 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 ما أمر الله به جل وعلا بحفظ كتاب الله جل في علاه. فيبقى إذن عندنا المخرج الأول ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لا ايش لحافظون ان له لحافظون. الامر الثاني وهو ايضا امر ظاهر هو ظهر في اذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه القران. فلما اذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه الايات مع ترتيب الايات وانه يقول ضعوا الايه كذا في 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 سوره كذا وايه كذا في سوره كذا, فاذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابه اذن بالجمع, اذن النبي بالكتابه اذن بايش بالجمع. وهذه وسيله الى الحفظ, وهذه وسيله الى الحفظ. وقلنا كل وسيله لها ايه لها حكم المقصد. الامر الثالث, في احد يعرف الامر الثالث مخرجا من قولي لما قال كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله, كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ ها الامر الثالث مخرجا من ذلك
ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر
وضع لا هنا المخرج الثالث. أنا أقول الآن عمر قال كيف أفعل شيء أمر لم نفعل شيء لم يفعله رسول الله ثم قنع, وقال أبو بكر كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله ثم قنع. قلنا المخرج مخارج, المخرج الأول أن نقول بالفعل ترتيب الآيات مع إذن النبي بالكتابة هذا إيش ها هذا إذن الجمع, لأنه وسيلة إلى أمر المتعبد به, وسيلة إلى الحفظ صحيح ولا لا, والوسيله لاحكام حكم المقصد. الامر الثاني المهم جدا هو احنا قلنا تحت نزول الايه العموم الايه ان احنا نزلنا الذكر ان لا يحفظون على اننا نقول كونا وايش وشرعا. الامر الثالث المهم المخرج من ذلك لاننا يطرح علينا الامر سؤال مطروح هنا, قال كيف نفعل ثم فعل, كيف المخرج؟ الله اكبر اليوم يعني عبديت أن النبي تركه مصلحة وبكر فعل الحاجة, هذا جيد, هذا في التأصيل في اسمه فهم التأصيل. لكن التأصيل العام في الإجابة عبديت الله تاج الوقار موفق جدا, تاج الوقار اليوم نعم والليلة نعم. اجتهد عمر الخطاب سنة, لا اجتهد لا هو تاج الوقار الذي أتى بها سنة أبي بكر سنة وسنة عمر سنة. والحق ان انا سنة ابي بكر, ابي بكر هو الامر مش عمر. فيبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي ابي بكر وعمر, وقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ان يتبعوا ابي بكر وعمر ايش يرشد. يبقى اصل الاجابة الصحيحة سنة الخلفاء الراشدين لا نحتاج لها الى دليل, بل هي ايش دليل, بل هي دليل, فهي سنة متبعة. يأتي التفسير لها بما أشار إليه أن النبي تركه مصلحة وأبو بكر فعل الحاجة, وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه, لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار إلى إيش إلى الجمع بما أشار به أبو بكر رضي الله عنه لوجود الحاجة الداعية إلى التجميع, لوجود الحاجة الداعية إلى التجميع. ولكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها ما في هذا الباب, فيكون هنا التفسير في مسألة أن النبي تركه مصلحة هو طبعا ما تركه, وقلنا أذن به مع الأذن هذا جمع, لكن تجلى فعل أبي بكر لوجود الحاجة التي جلت لنا فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذه مخارج ثلاثة في هذه المسألة التي نتكلم عنها في هذا الباب, وهو عندما قالوا كيف نفعل أمر لم نفعله, هذه دلت على أننا لابد أن نعلم أن الفعل يؤتسى به والترك أيضا يكون دليلا. والأمر الثاني الأصل من العبادات التوقيف, والأمر الثالث هو المخرج. ما المخرج من قول أبي بكر كيف أفعل لم يفعله وهو قد فعل؟ قلنا لأن في حقيقة الأمر أن النبي قد فعل, وهذا نازم به قول من؟ قول عمر نعمة البدعة هذه, وهو يعلم أن النبي فعل, فأراد بذلك لأهل البدعة مشاكلة, لو أردتم بدعة ففعل ابتدعوا بما ابتدع نبي أحيوا سنة. وهذا تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى سنة من سنتي إلى آخر الحديث. الغرض المقصود في هذه المسألة هي من أهم المسائل في هذا الباب, هذه المسألة من أهم المسائل في هذا الباب. ثم بعد ذلك المسألة الثانية وهو الشاهد للترجمة بقول الله جل في علاء وهو رب العرش العظيم, هو رب العرش العظيم, هذا أرادها الإمام البخاري حتى تكون للتبويب. قال وهو رب العرش العظيم, لنا أن نقول في قوله وهو رب العرش العظيم الله تعالى أولا أثبت العرش, وإثبات العرش ردا على البدع والضلالات الذين ينكرون العرش, كما تعلمون بأن الهمداني عندما قال الجويني كان الله ولم يكن شيء, ثم قال والله على ما كان عليه, ينفي إيش؟ ينفي الاستواء العرش. والأشعار طبعا أجل الناس الذين قالوا بذلك, ولأنهم لما نخص الذكر بالأشاعرة في هذا الباب؟ لأن المعتزلة انتهى أمرهم، هم ينفون كل يعني الأسماء والصفات على الطوائف المختلفة بينهم في إثبات الاسم دون الصفة. أما الأشاعرة هم يترسمون خطى من أهل السنة والجماعة، ولذلك هم الذين يلبس على الناس بهم. وكثير ممن على الساحة وحتى ممن يعني يزعمون إتقانا يقول بأن هذا الخلاف خلاف فقه، وهذا الجهل، هذا جهل مركب، هذا الجهل في هذا الباب جهل مركب، انه يقول ان هذا الخلاف خلاف فقهي، هذا جهل مركب. الله يقول على الرحمن عرش استوى، وهم يقولون ما في عرش اصلا، ما فيش اسمه عرش لانه ما في استواء. ده حقيقة ما يقول اليه ما يقولون. ولذلك يقولون لا يضحك حقا، لا يجي حقا، لا يرضى حقا. فهم أصالة ممن يؤول هذه الصفات، والقول بأن هذا هذه المسألة بأنها مسائل خلافية خلاف فقهي، هذا كلام أبعد ما يكون، وفيه كما قلت فيه شيء من الجهل. في قولي هو رب العرش العظيم، إثبات العرش، ثم مع ذلك هو إثبات صفة للعرش. يعني هو الآن في الآية إثبات العرش وإثبات صفة للعرش. ما هي الصفة؟ عظمة العرش. قال ورب العرش العظيم. العظيم ممكن تكون صفة ليه؟ اقرأ الآية كده.
تعظيم المصدر.
خلاص عليه. أيوه هذا هو. فإذا كانت العظيم تكون لمن؟ الله. لو كانت مرفوعة. طيب صفة لله جل في علاه الرب العظيم. وهي ليش؟ ضبطها عشان تعلم صفة ليش؟
العرش العظيم.
مكسورة. إذا رب العرش العظيم فإذن بالكسر دل ذلك على أنها صفة إيش؟ للعرش. هي صفة للعرش. فإن كانت صفة للعرش دل على عظمة العرش. والحق أن عظمة العرش عظمة العرش تعرف وتتجلى أولا من أن الله وصفه أنه عظيم، بأن الله وصفه أنه عظيم. وأيضا تتجلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي، ها كحلقة في فلات، كحلقة في فلات. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات. ها؟ السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي مش للعرش، بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات. تعرف الإبرة لما ترميها في الصحراء إيش؟ هذا أمر غير متصور، حتى غير متصور. شايف الكون هذا الشاسع بمراميه شاسعة، السماوات السبع والأراضين السبع، طب بالنسبة للعرش كحلقة في فلات. هذه تشوف دلالة العظم. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات. ولذلك ابن عباس يقول الكرسي موضع القدمين. طبعا تعرفون العرش هو سرير الملك. الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، لا يقدر قدره إلا الله. فإذا شوف وصف العرش بأنه عظيم، من الذي وصف أنه عظيم؟ هو من؟ الله. فهنا أولا إثبات العرش ونؤمن به، وأيضا إثبات عظمة العرش، لأن عظمة العرش دلالة على عظمة من خلقه. فعظمة العرش دائما عندما تجد العظمة في المخلوق فتكون دلالة على عظيم ربوبية الخالق، فهي دالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. هنا نقف إلى نقطة مهمة جدا في هذا الباب، ألا وهو أن نقول بأن كل مخلوق مربوب لله جل في علاه، كل مخلوق أحوج ما يكون لله جل في علاه. لما هذا؟ طرد لأذهان الجهلة الذين يقولون استوى كما استوى بشر على العرق، أو كما استوى فلان أو زبيد أو عبيد على عرشه، أو كما استوت الملكة على عرشها مثلا، يقولون ذلك. نحن نقول هذا التشبيه يودي بمن شبه إلى الكفر، لأنك تقول استواء أي أحد على سرير ملكه دل على أنه ممتاز، يحتاج إليه. كيف عرفت أنه يحتاج إليه؟ انزعه من تحته ماذا سيحدث؟ فاق، يعني هو محتاج إليه. العرش أحوج ما يكون إلى الله، العرش هو الذي يحتاج إلى الله جل وعلا، حتى لا يفهم سفيه لا يعقل فيشبه فيصل إليه هذا. الله أعظم وأكبر وأجل. فكل المخلوقات أحول ما تكون وأفقر ما تكون لمن؟ لله جل في علاه. فعظمة الله تتجلى في استوائه سبحانه وجل في علاه. والاستواء في اللغة معلوم والكيف موجود، لكنه بالنسبة لنا مجهول. فالإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فلذلك نحن نقول عظمة العرش، هذه من عظيم خلق الله جل في علاه، بأن العرش عظيم. ولذلك والعرش عرش له قوائم، وثبتت قوائمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحصل نفخة الفزع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يستفيق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لما وجد موسى متعلقا بقوائم العرش حسب أنه استفاق قبله، أو يقول هو صاعق أخذ بالصاعقة الأولى أم لا. لكن هو المهم أن نثبت ما أثبته النبي أن للعرش إيش؟ قوائم. للعرش قوائم، وللعرش حملة يوم القيامة. يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ إيش؟ ثمانية. فإذا هذا العرش خلق الله جل في علاه، أثبت الله بهذه الآية هو رب العرش العظيم. فكانت الله هو رب العرش العظيم. أنا أريد فهم الآية بس في ملح لفت الانتباه لها، هات كده. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أنا أريد بس لفتة لفهم هذه الآية. قال فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما علاقة رب العرش العظيم بالآية؟ بس التفات لهذا الباب ونختم بها درس البخاري الآن.
على عظمه
طبعا عظمه ويحتاج إلى الله جل وعلا، بس دقق النظر، دقق النظر التفاتا. أنا أريد حواري الفيس بصراحة، هذا اسمه عند تدقيق النظر يبرق لك في الأفق ما يسعد قلبك. ما شاء الله القدر بالله. ممتاز يا منصور، ممتاز يا منصور، جزاك الله خير. العلاقة هو قال رب العرش العظيم، عظم خلق العرش، هذا دل على عظمة إيش؟ وقوة العرش. كيف تكون قوة العرش؟ السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للعرش إيش؟ كحلقة، بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات. الكرسي هذا بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، صحيح؟ فهنا كأنه لفت الانتباه إلى أنك إن توكلت على قوي متين، وهذا يجعلك تقول حسبي ربي يكفيني من طاغية، من فقر، من هم، من غم. توكل على الله، وتوكلك على الله يمتلئ قلبك يقينا بعظمة الله وبقوة الله وبقدرة الله على كفايتك. يلتفت إليه عندما يقول رب العرش العظيم، وزي قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. طيب الفوائد المستنبطة: وجوب النصيحة لولاة الأمور، وجوب بذل الجهد واستفراغ الوسع على العالم، خيرية هذه الأمة لحب حفظ كتابها كونا وشرعا، كونا وشرعا.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.